قال ابن الأثير رحمه الله في مادة كنسة كناسة الأخ يسأل عن كناسة. الكنس الجوار الكنس أي الجوار الكواكب السيارة، والكنس جمع كانس أي التي تغيب. الجواري هي الكواكب السيارة، والكنس هي جمع كانس أي التي تغيب. من كنس الظبي إذا تغيب واستتر في كناسه، وهو الموضع الذي يأوي إليه. الكناسة كأنهما الموضع الذي يأوون إليه للبيع والشراء. قال الشيخ رحمه الله: سؤال العافية في المال، ولا الحديث يشمل أعم من المال كما سيأتي لفظه، لكنه بوب على شيء خاص منه على بعض معانيه، لأن هنا كتاب الأموال، فكان المقصود ذكر ما يتعلق بالمال. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا وكيع حا وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة. المعنى أي رواية بعضه من بعض بالمعنى. قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي عن جبير ابن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال: سمعت ابن عمر يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. في عون المعبود الكناسة تكون بفناء الدور مرفقا مرفقا لأهلها مرفقا مرفقا لأهلها، وتكون في الغالب سهلة، يعني السباط المزبلة والكناسة تكون بالفناء وتكون في الغالب سهل، لا يرتد فيها البول على البائل. قوله: فبال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكناسة، جاء في السباطة وجاء في الكناسة. قال أبو داود قال وكيع يعني الخس، أغتال من تحتي يعني أعوذ بك أن يخسف بي. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبادة بن مسلم الفزاري وجبير بن أبي سليمان وهما ثقة، كل منهما ثقة. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. قال: الدعاء أن يرفع الضرر عن المال، قال أبو داود رحمه الله حدثنا ابن أبي خلف في الحاشية هو محمد بن أحمد بن أبي خلف قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا مشعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال فأطبقت عليهم السماء. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني في الدعاء فقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي خلف به أي من طريق محمد بن عبيد عن مشعر عن يزيد الفقير عن جابر وهؤلاء كلهم ثقات. قال الاستعاذة من الفقر. طيب جزاكم سنقرأ إن شاء الله الاستعاذة من الفقر. أعطونا نقرأ من الأصل. قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبانا إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. أخرجه النسائي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد الطبراني في الدعاء. نعم ما فعل الإمام الطبراني رحمه الله جمع أحاديث الدعاء. ما صح وما لم يصح وربما جمع في الباب ما لم تجد إلا فيه من الشواهد للمعنى الذي يذكره مثل وبعضها أذكار ذكرها لأن فيها لفظة الدعاء أو متضمن للدعاء يذكرها. هذا حديث جابر الذي رجاله ثقات من طريق محمد بن أحمد بن أبي خلف إلى آخره في دعاء الاستسقاء. قال الشيخ رحمه الله في أحاديث معلة برقم 100 وأخرجه الطبراني في الدعاء فقال رحمه الله حدثنا وذكره. قال الحديث ظاهر سنده أنه على شرط مسلم ولكن قال الحافظ في التلخيص الحبير. هذا هو الصواب التلخيص الحبير. والذين يقولون تلخيص الحبير خطأ. هذا التعبير خطأ تلخيص الحبير لأن هذا الكتاب هو تلخيص لأحاديث الرافع الكبير فيكون التلخيص الحبير. وتكون الحبير نعت صفة للتلخيص وليس الحبير كتاب لخصه الحافظ بن حجر. فعلى قول من يقول تلخيص الحبير معناه أن الحبير كتاب لخصه الحافظ. هذا غلط. ما لخص كتابا اسمه الحبير. وعلى قول من يقول التلخيص الحبير أي التلخيص معروف بمعنى أخذ الخلاصة وما إلى ذلك. والحبير نعت للتلخيص لأحاديث الرافع الكبير لخصه تلخيصا حبيرا. فلا بد من الإتيان بالألف واللام في التلخيص. وما جاء في بعض النسخ تلخيص بدون التاء هذا تصرف من المطابع الذين ما يحسنون، ربما بعضهم من حيث اللغة وبعضهم أيضا ما قرأ مقدمة الحافظ وما يدري ما معنى الكتاب. ولكن قال الحافظ في التلخيص الحبير، الآن الحبير ما هو قلنا؟ أيوة صفة للتلخيص، نعت للتلخيص، تلخيص حبير، الحبير نعت الله. فإذا حذفت اللام في الأول وقيل تلخيص الحبير صار الحبير هذا كأنه كتاب لخص، كأنه كتاب، وليس هناك كتاب لخصه، وليس هذا الكتاب اسمه الحبير الذي لخصه الحافظ ابن حجر. وقال وقد عله الدارقطني في العلل بالإرسال، والعلل كان ناقصا، لذا ربما أخذت الزوائد إما من التلخيص أو نصب الراية أو كذلك البدر المنير أو ما إلى ذلك مما يعزى إلى الأصل وإلى المخطوط وإلى ما كان بأيديهم. أما الآن فقد جاء كاملا. لو رجع مثلا إلى الأصل يوجد، والرجوع إلى الأصل جيد. في 16 مجلدا مع الفهرس. وفيه ثروة علمية هائلة لا يستغني عن علل الدارقطني طالب علم الحديث أبدا، كذلك علل ابن أبي حاتم على اختصارها وعلى إلى الجميلة، لكن تلك موسعة. وقال راويته، وقال راويه من قال، وقال رواية من قال عن يزيد الفقير من غير ذكر جابر أشبه بالصواب، على أن مسعر ثقة. وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله، وجرى النووي في الأذكار على ظاهره فقال صحيح على شرط مسلم. النووي عنده اضطراد إلا في بعض المواضع في أخذ زيادة الثقة، أنها زيادة مقبولة، ومسعر ثقة، مسعر الكدام، فالذين رووه عن يزيد الفقير عدد كلهم أوقفوه. رواية من قال عن يزيد الفقير من غير ذكر جابر، أو كأنه أرسلوه الفقير عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أرسلوه، ومسعر وصله بذكر جابر بن عبد الله. حبذا لو كان عندنا العلل ننظر من الذين أرسله، من الذين أرسلوه، كم عددهم ومن هم، فإن مسعرا ثقة، ولكن كلام الحافظ يدل على أنهم أثبت منهم أو أكثر منهم. الحاصل الحديث معلن بالإرسال، والمرسل من قسم الضعيف برقمية من حديث معلّه. ماذا؟ محمد بن عبيد، محمد بن عبيد حديث مشعر أن يزيد الفقير، وليس هذا الحديث فيه، يعني كأن محمد بن عبيد لم يأخذه، لم يأتي به مشعر، ما هو من أحاديث مشعر، كأن محمد بن عبيد هو المرسل له. ما طيب في علل بن أبي حاتم كم رقمه؟ خلاص معروف، سيأخذ بالفهرس. أخذنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول في حديث عبد الله بن عمر، الحديث الثاني حديث جابر، الحديث الثالث حديث أبي هريرة، كلها في الأدعية في الحقيقة. حديث عبد الله بن عمر قوله لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، يدل على أن هذا من دعاء الصباح والمساء. وأيضا هو أعم من ذلك، هذا دعاء عظيم لا تبخل أن تقوله في سجودك وأن تقوله في سائر دعائك، فإنه دعاء عظيم ليس مخصوص بدعاء الصباح والمساء وبتلك الأذكار، حتى دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا الماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطايا الماء كما نقني من ذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، حتى هذا الدعاء ليس مخصوصا بدعاء الاستفتاح، فهو دعاء عظيم ممكن تقوله في أي وقت تريد. فكأن بعض من سمعنا يرى أن كل دعاء لا يقال إلا في ذلك الموضع، مثل حديث الحسن اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، هو دعاء القنوت ممكن يقال في السجود، يقال لأنه دعاء طيب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، أي جدير وحري. قوله يدعو هؤلاء بهؤلاء الدعوات حين يمسي ويصبح، يدعو بهؤلاء كان سقط في الباء، اللهم إني أسألك العافية، وهذا دعاء عظيم كما سبق من حيث أنك تدعو بالعافية، واسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، شامل لسائر ما يحتاجه الإنسان في دينه ودنياه، ومن عافاه الله معناه دافع عنه، فإن العافية هي دفاع الله عن العبد، فالعافية في الدنيا أن يعافيك الله عز وجل من الفتن ومن المعاصي ومن الشرور ومن الأذى الذي يحصل لك فيما تتضرر به، كل ذلك تسأل الله العافية منه، وعند لقاء الأعداء شماتتهم وحسدهم وفتنتهم، والعافية في الآخرة هي دفاع الله عنك من عذابه بأنك تسلم من عذاب الله وتبقى في نعيمه. قولها اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي أيضا تكرار لما مضى، العفو إضافة إلى العافية، أي طلب عفو الله عز وجل ومغفرة الله، فهو يدعو لهم بالعافية وبالمغفرة، يدعو لنفسه في دينه وفي دنياه وفي أهله وماله، فإذا عاف الله ماله جعل فيه البركة والخير، وإذا عاف الله أهله كذلك غفر لهم وجعلهم البركة والخير، وهكذا طلب الستر استر عوراتي، فكم الإنسان من عورات، ما هي عورة واحدة، عدة عورات لولا ستر الله سبحانه وتعالى ولطف الله. فكلامه قد يكون فيه ما ينتقد عليه، وهكذا سائر أحواله، أقواله، أفعاله، حركاته، سكناته، كلها قد تكون فيها بعض العورات الملحوظة عليه. فإذا ستره الله تلك العيوب تبقى مخفية حتى يرحم الله العبد. وقوله آمن روعاتي، أيضا الإنسان له روعات تروعه، سواء كانت تلك الروعات بالأمراض، الأسقام، الأعداء، الفتن. هو نظير أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. ثم قال اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني الجهات الست، احفظني من جميع جوانبي. فهذه جميع جوانب الإنسان، من أمامه، من خلفه، يمينه، شماله، من فوقه، من تحته. وكل هذه الجهات الست قد يؤتى الإنسان منها، فقد يؤتى من أمامه ويتضرر بذلك، قد يؤتى من خلفه، قد يؤتى عن يمينه، من أي جهة قد يؤتى. فينبغي الحرص على مثل هذا الحديث الذي هو شامل لأدعية كثيرة ولأنواع كثيرة ولمعاني كثيرة. حديث جابر في الاستسقاء ليس منفردا به، يعني معناه أنه معلم الطرح، لا، يعني الأدعية اللهم اسقنا غيثا مغيثا، أو اللهم اسقنا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، جاء من أحاديث أخرى. فالحديث وإن تقد بالعلة بالإرسال فله ما يعضده في بابه من أدعية الاستسقاء في الصحيح وغيره. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء في الجمعة، ودعا في صلاته التي صلاها استسقى له. وإنما يطلب الغيث النافع لا مجرد المطر، ولا ينبغي لي داعي أن يقول اللهم امطر علينا، ربما امطر عليهم حجارة، ولكن المقصود غيثا. وكونها أطبقت السماء يؤيد حديث أنس أنها ارتفعت سحابة مثل الترس، مثل الترس، ثم أطبقت على السماء فأمطر من حينهم وما خرجوا إلا في الماء، في المطر. حديث أبي هريرة كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. الفقر متعب، فقر قد لا تكرم ضيفة، قد لا تعطي ولدك الحاجة الضرورية، وقد لا تستطيع أن تكف نفسك في نفسك، وأيضا فيه ذلة. هو يتضمن القلة والذلة والفقر بمعاني متقاربة، فيه قلة. هكذا أمور تعتري الإنسان تتعبه، فإن صبر عليها فهنيئا له، صبر أناس على الفقر وما نقصهم ذلك، وإلا فالصبر على الفقر متعب، ولا يصبر عليه إلا أشداء الرجال وأقوياء الرجال والذين جعل هيئهم الله لذلك. فهو عزم في الحقيقة، الصبر على الفقر نظير الصبر، بل وأشد ربما من الصبر على المرض. الصبر على الفقر نظير الصبر على الذلة، هو متضمن للذلة. واستعاذ من أن أظلم، أن يظلم أو يظلم، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يظلم، ولكن هذا الأمة، هذا الأمة ومن تورعه ومن تواضعه، فمعصوم أن يظلم عليه الصلاة والسلام. وفيه شدة الظلم، الظلم باب الخيبة، الذي يريد أن يخيب في الدنيا والآخرة يظلم، فإن الظلم سبيل الخيبة. قال الله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. والظلم أيضا سبيل الضلال، فإن من تعمد الظلم لا يؤمن عليه أن يضل ويزيغ قلبه. قال الله عز وجل ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الظلم ظلمات، سبيل سبيل الظلمات أنه يظلم قلبك، وهكذا في الدنيا والآخرة. وإن كان الحديث عني به في الآخرة فظلمات الآخرة امدادها استمدادها من ظلمات الدنيا، الظلم ظلمات يوم القيامة. إلى هنا، تفضل وبارك الله فيكم.